أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ذكرنا في الحديث السابق أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهو فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نصح المسلمين أن يتراصوا في الصفوف كما تصف الملائكة عند ربها سبحانه وتبارك وتعالى، فقال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصفوف، يعني ملائكة الله سبحانه وتبارك وتعالى، فأمرنا أن نتشبه بهم، وأمرنا بتسوية الصفوف، وأخبر فقال: إن تسوية الصف من تمام الصلاة. يبقى الصلاة التي لا يسوي الناس فيها صفوفهم تكون صلاة ناقصة، فمن تمام الصلاة، من عدم نقصان الصلاة، أن يكون الصف متساويا. كذلك في الحديث النعمان بن بشير وهو متفق عليه: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. التحذير من الفرقة بين المسلمين، وأن يدب الخلاف، وأن يدخل الشيطان فيوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. من أسباب ذلك المخالفة في الصفوف. الإنسان يقف في الصف، ده يبدو بصدر، ده يتقدم شوية، ده يتأخر شوية، لا تقول له ارجع، يرفض انه يرجع. هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يا إما تسووا صفوفكم، يا إما سيخالف الله بين وجوهكم، يعني بالعداوة والبغضاء والكراهية، يبغض بعضكم بعضا بسبب ذلك. وهذا حاصل، هذا حاصل. حين تجد إنسانا يرفض ارجع ورا شوية، مرضاش يرجع ورا، تحس في قلبك انك متضايق منه، تدخل في الصلاة مش عارف تصلي، متضايق من هذا الإنسان، أهون المخالفة بين الوجوه. تخلص صلاة بقى مش عايز تكلم ولا تنظر إليه. هنا المخالفة بين الوجوه بسبب الكبر. الإنسان إيه منعك ما أقولك ارجع ورا شوية في الصف؟ ليه تصر على مكانك؟ لا، اتقدم أنت، وخاصة إذا كانت المساجد فيها خطوط تبين الصف الأول الصف الثاني، وقف وراء الخط. فلما يقولك صاحبك يقولك أخوك ارجع إلى الخلف، فارجع إلى الخلف ولا تأنف عن ذلك ولا تستكبر عليه، وإلا يوقع الله عز وجل بين القلوب المخالفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية لمسلم يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح جمع قدح، والقدح أو قدح، القدح الحديدة اللي بيصنع منها السهم، ولابد هذا القدح أو هذه الحديدة اللي تصنع بها السهام أن تكون مصبوطة مستوية، حتى إذا رميت بعد ما ريشت وصارت سهما تستقيم في رميها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف على غاية الاستقامة، يسويها بنفسه صلى الله عليه وسلم عليه. فيقول: وكان صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف حتى رأى أن قد عقلنا، يعني نحن فهمنا وعرفنا. فكان صلى الله عليه وسلم ما يعني في البداية يقف يسويهم واحد واحد، يمسح على صدورهم، لما وجد أنهم فهموا بقى يدخل في الصلاة مباشرة عليه الصلاة والسلام. مرة من المرات خرج يوما حتى كاد يكبر، هيكبر ويدخل في الصلاة، فرأى رجلا باديا صدره من الصف. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من وراءه، يعني هو وجهه للقبلة وحيكبر وجهه للقبلة، ولكن الله عز وجل أعطاه القدرة يرى من وراءه. فهو لسه هيكبر يدخل في الصلاة رأى إنسانا باديا صدره، يعني اتحرك قدام شوية حيث أنه ما هوش في الصف مع الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا تحذير شديد، يعني والله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يبقى احذر من المخالفة في الصف، كن مع أخيك على نفس الاستقامة في الصلاة، وخاصة أكثر المساجد الآن لها خطوط تسوي الناس، فكن وراء الخط وكن مع أخيك على الصف. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. هنا شوف كم أمر يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصفوف وفي الصلاة لأهمية ذلك، لولا أنه شيء مهم ما كانت كل هذه الأوامر وكل هذه الأحاديث في هذا الأمر. فيقول: أقيموا الصفوف، أقيم اعدلوا يعني الصفوف، وحاذوا بين المناكب. يوم وأنت واقف في الصلاة تبص يمين بص شمال بحيث أن كتافك تبقى قصاد زميل أخيك عن يمينك وعن شمالك. قال: وحاذوا بين المناكب وسد الخلل، سد ما تسيبش فرجة بينك وبين أخيك، ولينوا بأيدي إخوانكم. أشوف هنا جمال الدين، المؤمن مع المؤمن زي البنيان يشد بعضه بعضا، كن لينا مع أخيك حتى تسووا في الصف. قال: ولا تذر فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أو يخبر، وفي الحالتين أنه مستجاب في ذلك، وهذا أمر حقيقي وواقع، من وصل صفا وصله الله. هنا الترغيب، الإنسان الذي يصل الصف الله عز وجل يصله. صلة الله للعباد كيف يصلك؟ يصلك يعطيك من فضله سبحانه الهداية، يعطيك الرحمة، يستجيب للدعاء، يعطيك الرزق. أنت وصلت الصف فالله يصلك سبحانه بما تحب أن يصلك به سبحانه. طب واللي بيقطع الصف؟ قال: ومن قطع صفا قطعه الله، قطعه الله. فاحذر أن تكون من هؤلاء من وصل صفا وصله الله. إما هذه دعوة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مستجابة، أو إخبار أشد، أنه إخبار أن الذي يفعل ذلك الله يصله، والعكس الذي يقطع الصف زي ما بعض الناس يأخذهم الكبر، يبقى واقف جنب واحد يضم رجله بحيث أنه ما يلزقش رجله في رجل أخيه، كتفه يروح بعده شوية كأن أخوه يوسخ له كتفه لو لزق فيه بكتفه. كبر وغرور نجدها أحيانا بعض الناس لم يتعلم دين الله عز وجل، دخل بيت الله ونسى أنه يترك الغرور خارج بيت الله سبحانه، أخذ الغرور معه جوه الصف، فوقف يأنف أنه يفتح رجله بحيث تبقى رجله جنب رجل أخيه، لا، خايف رجل أخيه ألا تؤذيه، مش عايز كتفه في كتف أخيه. ليه هذا الكبر؟ ليه هذا الكبر؟ ليه هذا الغرور؟ أنت مخلوق من تراب وأخوك مخلوق من تراب، لا تتكبر على أخيك، أنت كهو وهو كأنت، فكن متواضعا لله سبحانه حتى يعطيك الله سبحانه. واحذر من الشيطان. شوفوا هذا الحديث اللي في سنن أبي داود وحديث صحيح أيضا عن أنس رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف. يقول: وحاذوا بالأعناق، لأنه في الجيش في صف الجيش يعملوا، أما يقف فيها يؤمر لك سووا الصف، ولا يؤمر يروح باصص كله ناحية يمين يمين حزة شمال حزة، يروح باصص برقبته يشوف رقبته مع اللي جنبه مع اللي جنبه. هذا صف صحيح، هو ده اللي يكون في الصلاة، زي ما تكون واقف في الجيش كده تقف في الصف فيها. يقول لك: حاذوا بالأعناق، حاذوا بالمناكب. صف الصلاة ما انتش واقف قدام قائد جيش، تقف قدام ربنا سبحانه وتبارك وتعالى الملك العظيم سبحانه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأمرك إن وقفوا هذه الوقفة أمام الله عز وجل، صفوا صفوفكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف. إني لأرى الشيطان، شوفوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى، إحنا لا نرى، ولكن خلل الصف إن واحد بعد رجله عن زميله بعد كتفه عن زميله الشيطان يدخل في النص، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيقول: إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف، كأنها الحذف. الحذف نوع من الخرفان أو الغنم السود الصغيرة تكون باليمن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم شايف الشيطان عامل زي الغنم الصغيرة اللي بتدخل بتحاول تخترق بين الأخين في الصلاة علشان يزحمهم يقف بينهم ويوسوس بينهما. فلا تدع مجالا للشيطان أن يكون بينك وبين أخيك في الصف. أيضا من الحديث اللي جاءت حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه حتى أو قال يقبل علينا بوجهه فسمعت يقول رب قيني عذابك يوم تبعث عبادك. دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أو كانوا في الصلاة يحب يكونوا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. جاء حديث بإسناد ضعيف عن عائشة رضي الله عنها وفيه إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف على ميامن لكن الأصح منه على الصف الأول على الصف الأول. لكن الوقوف خلف الإمام عن يمين الإمام حسن وفيه إن الصحابة كانوا يحبوا يكونوا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم علشان هو لما بيخلص صلاة بيلتفت إليهم بص ناحية اليمين عليه الصلاة والسلام فكانوا يحبون أن ينظر إليهم وينظروا إليه عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا الوقوف في الصف تكون خلف الإمام يكون العادة من النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في منتصف مسجده وخلفه الصف الأول يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ليلونه خلف الإمام خلف الإمام. فبدء الصف دائما أبدا خلف الإمام يبدأ خلف الإمام وبعدين يزيد عن اليمين وعن الشمال. يبدأ الصف الثاني خلف الإمام ثم يزيد يمينا وشمال. الصف الثالث خلف الإمام ثم يزيد يمينا وشمال. الصفوف دائما خلف الإمام. أما إن الإنسان يتحكم وتشبث برأيه لا لازم يمين لازم يمين إن الله وملائكته يصلون على ما من الصفوف حديث ضعيف ما هو صحيح. ما تتعبش نفسك بقى في هذا الشيء خلي يكون خلف الإمام والأصل أن توسط الإمام وأن تكون خلف الإمام. فبدء الصفوف دائما من خلف الإمام أفضل مكان هو الذي يقف فيه الإمام وأفضل من يكون من المؤمنين من خلف الإمام اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه منهم أولو الأحلام والنهى أي أصحاب العقول وأصحاب الفقه والفهم اللي يكونون خلف الإمام حيث لو حصل شيء للإمام يتقدم منهم من يسد مسد الإمام ويكمل بالناس الصلاة. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم ما يذكر لنا الإمام النووي رحمه الله في السنن الراتبة مع الفرائض إنك حرصت على صلاة الفريضة وحرصت على الوقوف في الصف وأن تأتي المسجد مبكرة. طيب بعد ما خلصت الصلاة صلاة النافلة أو قبل الصلاة في صلاة نافلة وفضلها عظيم جدا فاحرص أن تعود نفسك عليه. فشوف هذا الحديث الذي رواه مسلم عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. يعني تحرص يكون لك في اليوم 12 ركعة من التطوع على الأقل على الأقل صلي 12 ركعة من التطوع هذه الصلاة بيكون لك فضيلة لك بيت في الجنة يبني الله عز وجل لك بيتا في الجنة. قالت إلا بنى الله له بيتا في الجنة. هذه الركعات يقول ابن عمر وهذا حديث متفق عليه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. بذكر من الركعات هذه ركعات 12 ركعة تصلي قبل الظهر ركعتين تصلي بعد الظهر 4 ركعات تصلي بعد المغرب ركعتين تصلي بعد العشاء ركعتين تصلي قبل الفجر ركعتين تجمع 12 ركعة من ذلك فيكون لك بيت في الجنة عند الله عز وجل بذلك. ما بالك لو أنك صليت أكثر من ذلك من النوافل اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي ما جاء في فضلها. ولكن نختم بهذا الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن وفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة المعنى بين الأذان والإقامة بين الأذان والإقامة. يبقى هنا في صلاة بين كل أذانين الفجر الظهر العصر المغرب العشاء إذا أذن المؤذن تصلي ركعتين. يا ترى هل الجمعة فيها هذا الشيء؟ لا ليس في هذا الشيء. كان إذا أذن المؤذن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة بعدها مباشرة، ما كانش فيه أمر إنه يأذن وبعدين يقوم يصلي وبعدين يخطب، لم يكن من هدي ذلك، وإنما كان يخطب مباشرة. إنما سنة الجمعة بعدها صلي ركعتين أو صلي أربع ركعات بعد الجمعة كما سيأتي بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة. قال في الثالثة: لمن شاء، حتى لا يظن المسلم أنها فرض، ولكن قال لمن شاء إلا عايز هذا الشيء، فلو لم يفعل شيء عليه. ولكن الأفضل أن تحرص على صلاة النافلة حتى تؤجر أجرا عظيما عند الله سبحانه تبارك وتعالى عليها. وهنا كما ذكرنا المعني بالأذان أذان الصلاة، الأذان الثاني اللي هو الإقامة. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.